الله
وخاتم النبيين. وفي هذا دلالة على أن كل من ادعى النبوة أو الرسالة بعد هذا النبي الكريم فإنه كاذب في دعواه، وأنه لا يجوز تصديقه، وأنه دجال من الدجاجلة. ثم انتقل المؤلف في البحث في الأفضلية، فنحن نجزم ونعتقد بأن الأنبياء يتفاضلون، لأن الأنبياء يتفاضلون. قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ولكن لا ينبغي التفضيل بين الأنبياء على جهة التفاخر والتعصب، أو على جهة استنقاص المفضول. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني. على يونس وقال: لا تفضلوني على أحد من الأنبياء. ولكن إذا كان ذلك على جهة الإخبار بحقيقة الحال فلا بأس، وليس على جهة الفخر والتنقص لبقية الأنبياء. أما حديث لا تفضلوني على يونس، فإن يونس عليه السلام لما وعده قومه هرب منهم بدون إذن من الله عز وجل، فألقي من السفينة فالتقمه الحوت. فقد يقول قائل: هذا النبي حصل منه كذا وكذا، لذلك فإن النبي الفلاني أفضل منه وهكذا، ولذلك نهي عن تفضيل نبينا صلى الله عليه وسلم على يونس بذاته. وأما من جهة مراتبهم في الفضل فإن أفضل الأنبياء هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ثم بعد محمد إبراهيم عليه السلام فإنه خليل الرحمن، ثم بعده موسى، فإنه كليم الله، ثم بعده نوح وعيسى، عطف بينهما بحرف العطف الواو بخلاف السابقين، فإنه قال ثم، إما لأنه لم يتبين له الراجح والأفضل منهما، لأن هناك خلاف بين العلماء في التفضيل بينهما، أو لأنه يرى أنهما في مرتبة واحدة، وهم المخصوصون بالذكر في قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك، قدم محمد صلى الله عليه وسلم، ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا أي مؤكدا. وهؤلاء الرسل الخمسة هم أولو العزم عند جماهير أهل العلم المذكورون في قوله تعالى: واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. قال: ونعتقد أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم حاوية لفضائل شرائع هؤلاء الرسل، فإن الكتاب القرآن العظيم الذي أنزل على هذا النبي الكريم ناسخ للشرائع السابقة ومهيمن على ما أنزل قبله من الكتب. قال تعالى: شرع لكم من الدين. الشريعة معناها في الأصل مورد الماء الكبير الذي يرد إليه كل أحد فيسقي منه ويجد نهمته. وشرع لكم أي وضع لكم شريعة وطريقا ومنهاجا من الدين، يعني من أنواع الطاعة، ما وصى به نوح، أي الذي وصينا به نوح وجعلناه من شريعته، والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، حولهم أولو العزم من الرسل، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. خصلتان: أولاهما إقامة الدين بأداء الشعائر وإظهارها، هذا إقامة الدين، أداء الشعائر الإسلامية وإظهارها. وأما الخصلة الثانية ففي قوله: ولا تتفرقوا فيه، فإن التفرق في الدين من المعاصي والذنوب وليس من طريقة الإسلام في شيء. قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. قال: ونؤمن بأن جميع الرسل بشر مخلوقون، لكنهم يمتازون بميزة هي الوحي. قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فلا بد من استشعار هاتين الصفتين: الأولى أنهم بشر يماثلون في هذه الصفة بقية البشر، والثانية أنهم يوحى إليهم، ينزل إليهم الوحي من الله عز وجل. ليس لهم من خصائص الربوبية شيء، فهم لا يتصرفون في الكون ولا يعطون إلا ما يسر الله لهم. ولذلك قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وهكذا لا يجوز صرف شيء من أنواع العبادة للأنبياء عليهم السلام، فلا يصح أن تتقرب لنبي بسجود، هذا شرك أكبر مخرج من دين الإسلام. ولا يصح أن تؤدي صلاة ركعتين تقربا لأحد من الأنبياء، ولا يصح أن تدعو أحدا من الأنبياء، فإن هذا كله شرك مخرج من دين الإسلام، لأن العبادة حق خالص لله عز وجل، فلا يجوز صرفها لأحد سواه ولو كان من الأنبياء عليهم السلام. قال تعالى عن نوح: ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك، فلا أدعي شيئا من الخصائص لم يعطها الله جل وعلا لي. في هذا ترغيب للمؤمنين لأن لا ينسبوا لأنفسهم شيئا من الصفات وهم لا يتصفون بها. وبمثل هذا قال النبي أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد، أي لا يوجد أحد يعصمني من أمر الله، ولن أجد من دونه ملتحدا، أي مكانا أميل إليه فيحميني من قدر الله، لا أجد مكانا ولا أحدا أميل إليه فيحميني من قدر الله. إذن هم عباد من عباد الرحمن، لكنهم امتازوا بالوحي وامتازوا بالقيام بالشريعة، ونؤمن بأنهم عبيد من عباد الله أكرمهم الله تعالى بالرسالة، فالرسالة كرامة، من وجدت عنده فإنه كريم على الله عزيز المقام، وذلك لأن الوحي يأتيهم. ومن ثم نقول: من جاءه شيء من الوحي عز مقامه بمقدار ما جاءه منه، ولذلك فضل الله جل وعلا الأنبياء ثم جعل بعدهم العلماء. لماذا؟ لأنهم قد عرفوا شيئا من شرائع الأنبياء فارتفعت مكانتهم لذلك. من هنا قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، وكفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وأعلى أوصاف الأنبياء عليهم السلام صفة العبودية، فإن هذه صفة عظيمة ترتفع درجة العبد كلما كان اتصافه بها أكثر، فكلما كنت أكثر عبادة لله كنت الأكرم وكنت الأفضل وكنت الأحسن، لأنك حينئذ قد حققت الهدف الذي خلقت من أجله. وإذا نظر الإنسان إلى وصف الأنبياء عليهم السلام بهذا الوصف، وصف العبودية، وجدهم يوصفون بذلك في المقامات العالية والمواقف الشريفة. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فوصف نبيه صلى الله عليه وسلم بوصف العبودية في هذا المقام، مقام التشريف بالإسراء. وقال تعالى: إن كنتم في شك مما أنزلنا على عبدنا، فوصفه بالعبودية في مقام إنزال الكتاب. إنزال الكتاب هذا مقام عالي، وهكذا في أنبياء الله عليهم السلام يذكرهم الله بصفة العبودية في المقامات العالية. وذكر المؤلف نماذج من هذا: ذرية من حملنا مع نوح، يعني لم يبق بعد نوح إلا ذريته، قال تعالى: وجعلنا ذريتهم الباقي، أو من حمل مع نوح سواء من الحيوانات أو غيره. إنه يعني نوح كان عبدا شكورا، أي كثير الشكر لله عز وجل. وقال عن آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم: تبارك، البركة الزيادة والنماء. وصفة تبارك خاصة بالله عز وجل، لأنه لا يكون سببا أو لا يكون منتجا للبركة بنفسه إلا الله جل وعلا. لذلك لا يصح إطلاق لفظ التبارك إلا على الله جل وعلا. ومن هنا نعلم خطأ بعض الناس بإطلاقهم لفظ التبارك على غير الله. إذا زاره قريب قال: تباركت علينا بهذه الزيارة، هذا خطأ. بعض الناس عند التهنئة بالعيد يقال له: عيد مبارك، ويقول: علينا وعليك تبارك، هذا خطأ. إن يوم العيد شيء مخلوق، فلا يصح أن يوصف بهذا الوصف تبارك الذي هو على صفتي وصيغتي تعاظم. الذي نزل الفرقان، لأن الوحي نزل من السماء مما يدل على اتصاف الله بصفة العلو. الفرقان المراد به القرآن. لماذا سمي الفرقان؟ لأنه يفرق بين أصحاب الجنة وأصحاب النار، يفرق بين أهل الحق وأهل الباطل. على عبده ليكون للعالمين نذيرا، مما يدل على أن بعثة هذا النبي الكريم شاملة للعالمين. ما المراد بالعالمين؟ عالم الجن وعالم الإنس. فبعثة هذا النبي الكريم للجنسين معا. وهكذا وصف عددا من أنبياء الله بمقام العبودية: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، واذكر عبدنا داود، ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. ما معنى أواب؟ أي رجاع، إما يرجع إلى الطاعة بالتوبة، أو يرجع إما يرجع عن المعصية بالتوبة، أو يرجع إلى الطاعة بفعل طاعة بعد طاعة، أو أواب للحق إذا بصر بالصواب. وقال تعالى: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، يعني عيسى عليه السلام. ونؤمن بأن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم خاتمة الرسالات، وهي كذلك عامة لجميع الثقلين. قال تعالى: قل يا أيها الناس، الناس عامة إلى قيام الساعة، تشمل الأبيض والأحمر والصغير والكبير، وتشمل جميع الأمم: إني رسول الله إليكم جميعا. هذا المرسل هو رب العزة والجلال، الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا هو، يحيي ويميت. ومن مقتضى إيماننا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم أن نؤمن أن رسالته خاتمة الرسالات، وأن الله جل وعلا بعد بعثة هذا النبي الكريم لا يقبل من أحد أي دين سوى الإسلام، وبالتالي نحكم بعدم صحة إسلام أصحاب الديانات الأخرى. فاليهود كفار والنصارى كفار، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. ونؤمن بأن الله لا يقبل أي دين إلا دين الإسلام. قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اختلف أهل العلم في تفسير هذه الآية ما المراد بالإسلام، فقال طائفة المراد بها هذه الرسالة التي أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم، وقال آخرون المراد بها الإخلاص بإفراد الله بالعبادة. وهذا الدين هو الدين المقبول عند الله، إن الدين عند الله الإسلام، يعني الدين الحق الدين الصواب، وإلا فإن بقية الملل تسمى دينا، كما في قوله تعالى لكم دينكم ولي دين. وهذه الشريعة شريعة كاملة، ما تركت شيئا إلا وقد حكمت عليه، وهي شريعة رحمة وجلب للخير والمصالح للناس. قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن هنا فإن من صحح ديانة غير ديانة الإسلام فإنه على ضلالة وهو كافر بتصحيحه تلك الديانات. قال المؤلف ونرى أن من زعم اليوم أن دينا قائما مقبولا عند الله سوى دين الإسلام إما من دين اليهودية والنصرانية وغيرهما فهو كافر آثم، إن كان أصله مسلما فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا لأنه مكذب بالقرآن. ونرى يعني نعتقد، كلمة نرى معناها نعتقد ونجزم لأن من كفر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس جميعا فقد كذب وكفر بجميع الرسل، فإن الأنبياء السابقين بشروا بهذا النبي الكريم وأمروا أتباعهم باتباعه إذا بعث وهم أحياء. قال تعالى عن عيسى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وقال تعالى وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. وفي هذا الأمر بنصرة هذا الدين، والنصرة تكون على كل بحسبه، فصاحب العلم ينصر هذا الدين بنشر العلم وبيانه وتوضيحه، وصاحب الولاية والسلطان ينشر هذا الدين بولايته وسلطانه وما آتاه الله من قوة، وصاحب المال يبذل من ماله ما يكون فيه نصرة لهذا الدين، وصاحب البدن والقوة يبذل من بدنه وقوته، وهكذا كل واحد يبذل مما آتاه الله لنصرة هذا الدين. والأنبياء عليهم السلام رسالاتهم متكاملة، بمعنى أنه يصدق بعضها بعضا، فمن كفر برسول واحد فقد كذب بقية الرسل لأن رسالتهم واحدة. هل شرائع الأنبياء واحدة؟ وهل أديان الأنبياء واحدة أو هي مختلفة متفرقة؟ أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، من أركان الإيمان الإيمان بالرسل عليهم السلام. هل رسالة الأنبياء واحدة أو هي مختلفة؟ فنقول رسالة الأنبياء أصلها واحد، فالإيمان بالله ووجوب إفراده بالعبادة مما تتفق عليه جميع الرسالات، وإن كان هناك تفاوت بين الرسالات فيما يتعلق بالأحكام والشرائع، قال تعالى: ولكل جعلنا منكم شرعة ومنها جاء. وإذا اتفقت شرائع الأنبياء في أصل الديانة فهي حينئذ مما يؤيد بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعضها الآخر، ومن هنا فإن من كفر بواحد من الأنبياء فقد كفر ببقية الأنبياء. ولذلك قال تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنهم لم يكذبوا إلا بواحد، إلا أنه يلزم من التكذيب بالواحد من الأنبياء التكذيب بجميع الأنبياء عليهم السلام. قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض، يعني ببعض الأنبياء، ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا. ومن مقتضى إيماننا بأن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء تكذيب كل من ادعى النبوة بعده صلى الله عليه وسلم، ومن هنا نجزم بأن مسيلمة كذاب لختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومن هنا نجزم بكذب أولئك الذين يدعون النبوة في كل عصر. ومن هنا فطريقة البهائية والقاديانية كلها طرائق مخالفة لدين الإسلام وكفر وخروج من هذا الدين، لأنها تكذيب لما أخبر الله به من ختم الرسالة بمحمد صلى الله عليه وسلم. من مكملات الإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم عدد من الأمور، أولها ما يتعلق بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنعتقد أنهم أفضل الأمة بعد نبيها. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وفي الحديث: لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ما بلغ مد أحدهم أو نصيفه. ونعتقد أن أفضلهم هو أبو بكر الصديق، وذلك للنصوص الكثيرة المتتابعة الدالة على فضيلة هذا الصحابي الجليل. قال تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وقال جل وعلا: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، من هم؟ النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. إذ يقول لصاحبه، إذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه أبي بكر: لا تحزن إن الله معنا. إذا كان الله معك مؤيدا وناصرا فسيعجز عنك جميع المخلوقين. وبعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي ما سلك واديا ولا فجا إلا سلك الشيطان وغيره، والذي نشر الله به دين الإسلام ففتحت كثير من بلاد الروم وبلاد فارس في عهده رضي الله عنه. ولذلك يوجد من بعض الناس نقبة على هذا الصحابي الجليل لكونه كان سببا في إما زوال أو اندحار بعض الدول العظمى في ذلك الزمان. ثم بعد عمر عثمان رضي الله عنه، قال ابن عمر: كنا نفضل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وبعد عثمان علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فهذا هو ترتيبهم في الخلافة، وهذا هو ترتيبهم في الفضل. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سيرة الخلفاء الراشدين، ولا زالت الأمة تتذكر الفضائل العظمى لهؤلاء الخلفاء سواء في العلم أو في الدعوة أو في حسن الولاية. وفضيلة هؤلاء الصحابة وترتيبهم في الفضيلة على حسب ترتيبهم في الخلافة. قال: ونؤمن بأن المفضول من هؤلاء قد يتميز في جانب يفوق به غيره، لكن الآخر يفوق الأول في مجمل صفاته. مثال ذلك أبو عبيدة الجراح أمين هذه الأمة، وخالد بن الوليد سيف من سيوف الله مسلول، عندهم خصائص متعلقة بهذه الجوانب لا يفضلون بها غيرهم، لكن في مجموع الصفات يفضل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي عليهم. إذن هناك تفضيل مطلق وهناك تفضيل خاص بوجه من الوجوه. التفضيل المطلق على حسب الترتيب السابق، ومن ملحقات الإيمان برسالة هذا النبي الكريم الإيمان بخصائص هذه الأمة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأمة خير الأمم، وسبب خيريتها أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله، فدل هذا على أن الأمة متى تركت هذه الصفات الثلاث زالت عنها الخيرية. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الوسط بأنهم الخيار العدود، وأنهم يشهدون على بقية الأمم أن أنبياءهم قد بلغوهم. فإن قال قائل بأن الله جل وعلا قد قال عن بني إسرائيل في مواطن عديدة أنهم مفضلون وأنهم مكرمون وأنهم خير الأمم، فنقول المراد بذلك في زمانهم وفي زمان أنبيائهم، وأما بعد بعثة النبي الكريم فهذه الآية: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تقضي على مدلول الآيات السابقة، وبذلك يحصل الجمع بين هذه النصوص. من هم أفضل الأمة؟ جيل الصحابة، ثم جيل التابعين، ثم جيل تابع التابعين. ومن فضل الله على هذه الأمة أنه لا بد أن يوجد قول الحق فيها، لا بد أن يوجد قول الحق فيها، فيكرم الله بعض العباد بأن يكونوا هم القائلين بالحق، ولا بد أن يكون قول الحق في الأمة ظاهرا كما قال صلى الله عليه وسلم: لن تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين منصورين لا يضرهم من خذلهم إلى قيام الساعة. وفيه دلالة على أن قائل الحق منصور من عند الله عز وجل، وإن كان قد تقدر عليه بعض الأقدار لكن العاقبة الحميدة له، كما قدر للنبي صلى الله عليه وسلم بعض الأقدار فكانت العاقبة الحميدة له. وفي هذا دلالة على أن ما يلحق الإنسان من الضرر والأذى ليس بسبب قوة العدو وما لديه من آلة وعتاد وإمكانات مادية، وإنما سبب هذا هو معصية العبد ثم قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وكما قال: ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. الحوادث التي جرت بين الصحابة ماذا نقول فيها؟ كيف تقولون بأنهم مفضلون وأنهم خير الأمة ثم بعد ذلك يحصل بينهم ما يحصل؟ في زمان مثل زماننا أظهر أهل النفاق نفاقهم بأمور متعددة، منها الكلام في الصحابة واتهام الصحابة بالتهم الشنيعة سواء في مقاصدهم لأنهم يريدون الدنيا أو في أعمالهم أو بتصوير الوقائع الواقعة بينهم على خلاف حقيقتها. ما هو واجب المسلم تجاه ذلك؟ إنكار هذا النفاق وعدم الرضا به والإقرار واعتقاد أنه معصية من معاصي الله. والواجب على علماء الشريعة توضيح فضائل الصحابة والتعريف بالجهود العظيمة التي قدموها قربة لله عز وجل. فإن قال قائل: ماذا تقولون فيما جرى بين الصحابة من شقاق ونزاع وقتال؟ فنقول: الصحابة فيه على أنواع. نوع مصيب له أجران، ونوع مخطئ له أجر واحد. فما نقل عن الصحابة في هذا الباب على أنواع. النوع الأول: كذب، لا يصح عنهم. والنوع الثاني: وقائع صحيحة وواقعة والحق معهم فيها، قد وافقوا الدليل فيها. والنوع الثالث: ما وقع منهم باجتهاد أخطأوا فيه. فإن من اجتهد فأخطأ لم يؤاخذ بخطأه لأنه قد بذل غاية وسعه. قال تعالى: ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ما هو واجبنا؟ أمور: أولها أن نحفظ ألسنتنا من الكلام فيهم، فإن الكلام فيهم كذب وزور، وأقله أن يكون غيبة محرمة. وثانيا نشر فضائلهم وبث الوقائع التي حصلت في عهدهم مما يدل على فضلهم، وتعريف الأمة بفضائلهم. ومعرفة أن ما أخطأوا فيه أو التعريف بأن ما أخطأوا فيه لهم حسنات أكبر منها. إن الحسنات يذهبن السيئات. وكذلك من الواجب علينا أن نعتقد أفضليتهم وأن ندعو لهم وأن نترحم عليهم وأن لا يكون في قلوبنا بغض لهم أو حقد تجاههم أو حسد. قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الركن الخامس من أركان الإيمان: الإيمان باليوم الآخر. فنؤمن بأن الله جل وعلا قد جعل يوما يحاسب فيه العباد ويجازون على أعمالهم، هو يوم القيامة. ونؤمن بأن العباد سيبعثون بعد موتهم، ونؤمن بأن الله سيجازي كل واحد من العباد وسيحاسبه على أعماله. والإيمان باليوم الآخر فيه إيمان إجمالي باعتقاد وجود يوم يحاسب الله فيه العباد ويجازيهم على أعمالهم، وهناك إيمان تفصيلي بأن نؤمن بتفاصيل ما سيقع في يوم القيامة. فهذا من جهل شيئا منه لم يضره، ومن وصل إليه علم من ذلك وجب عليه الإيمان به والإذعان له والإقرار به. وهناك مكملات من مثل ما ورد من أخبار علامات الساعة، وهناك تفاصيل لم ترد في النصوص فنسكت عنها. ما مقدار حبة العنب؟ كم مقدار حجمها في الجنة؟ لم يتعرض النص لذلك فنتوقف، الله أعلم. قال المؤلف: ونؤمن باليوم الآخر، يعني اليوم الأخير، وهو يوم القيامة. سمي يوم القيامة لأن الناس يقومون ويبعثون فيه، الذي لا يوم بعده، لأن النصوص سمته باليوم الآخر، ويكون آخر الأيام. هكذا قرر المؤلف. وهناك طائفة يقولون: لا تزال الأيام تجري على أهل الجنة والنار. قال: حين يبعث الناس أحياء للبقاء، إما في دار النعيم وإما في دار العذاب الأليم. ففيه دلالة على أن أصحاب الجنة وأصحاب النار يخلدون خلودا دائما. ومما يدخل في الإيمان باليوم الآخر أمور: أولها الإيمان بأن الله يبعث العباد ويحيي الموتى، وقد جاءت الآيات القرآنية بإثبات هذا الأصل بوجوه متعددة، منها مرة يذكرهم بأصل خلقهم وأن القادر على خلقهم أول مرة قادر على خلقهم مرة أخرى، ومنها قياس خلق بني آدم وإعادة نشأتهم على إحياء النبات وإحياء الأرض بعد موتها، ومنها قدرة رب العزة والجلال على إخراج المتضادات بعضها من بعض. ومن هنا فهو قادر على إخراج الحي من الميت، كما أنه قادر على إخراج النهار من الليل إلى غير ذلك من النصوص والأدلة الكثيرة الواردة في إثبات يوم المعاد. فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة بدون نعال، عراة بدون ثياب، غرلا يعني لم يختتنوا، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. من تفاصيل يوم القيامة الإيمان بوجود الصحائف بحيث توزع هذه الصحف على الناس، فمن أخذها بيمينه فهو الفائز الناجي، ومن أخذها بشماله فهو الخسران. وقد ورد في الآيات بأن صاحب الخسارة مرة ذكر بأنه يؤتى من وراء ظهره، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، ومرة أخبر بأنه يؤتى كتابه بشماله، ولا يمتنع أن يكون المرء متصفا بصفتين، فهو يأخذ الكتاب بشماله من وراء ظهره. ولا يصح أن نقول بأن الطوائف ثلاث طوائف، أصحاب اليمين وأصحاب الشمال وأصحاب أو من يعطى كتابه من وراء ظهره. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. كذلك نؤمن بالموازين وأنها تنصب الموازين وتوضع ويوفى كل إنسان حسابه، والميزان يكون لثلاثة أمور: وزن الأعمال والأقوال، كما في حديث كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. وهناك وزن للصحف التي تسجل فيها الأعمال كما في حديث صاحب البطاقة، وهناك وزن للعاملين المكلفين كما في الحديث: إن تعجبون من دقة ساقي عبد الله إنه في الميزان لا أثقل من كذا وكذا. وكذلك نؤمن بأن العباد يجازون على أعمالهم، ولعلنا بإذن الله عز وجل نستكمل هذا الباب في محاضرتنا القادمة. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أستغفر الله، في أمان الله يا أخواني، لقانا غدا إن شاء الله.